بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يوسف نبدأ بدرس جديد، واليوم الأربعاء 28 من رمضان لعام 1439. يقول الله عز وجل: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك، الاجتباء الاصطفاء والاختيار، أي وكما اجتباك ربك واختارك لهذه الرؤية الحسنة فإنه سبحانه يجتبيك ويختارك لأمور عظام في مستقبل الأيام. يقول الشوكاني رحمه الله: أي مثل ذلك الاجتباء البديع الذي رأيته في النوم من سجود الكواكب والشمس والقمر يجتبيك ربك ويحقق فيك تأويل تلك الرؤية. وقلنا أن الرؤية ما تتحققت بعد 40 سنة، وقيل بعد 80 سنة. قصة بدأت برؤية وانتهت برؤية، ويحقق فيك تأويل تلك الرؤية فيجعلك نبيا ويصطفيك على سائر العباد ويسخرهم لك كما تسخرت لك تلك الأجرام التي رأيتها في منامك. ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال جمهور العلماء: تأويل الأحاديث تعبير الرؤى، وهذا ما عليه جماهير العلماء، بل بعضهم حكاه إجماعا. يقول البغوي: سمي تأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه. القرطبي يقول: وأجمعوا أن ذلك في تأويل الرؤيا. وقد كان يوسف عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بتأويلها، وهذا قول جمهور العلماء. والذي يدل على ذلك أن المراد تأويل الأحاديث الرؤى قوله عز وجل في هذه السورة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. أيضا قصة صاحبي السجن: إني أرى في المنام أني أذبح، إني أرى في المنام أني أحمله خبزا، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير، منبئنا بتم. فنبأهم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ويدل لذلك ما جاء في آخر السورة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها يفسرها لهم ويشرحها. والأول هو المشهور، وهو عليه قول أهل العلم: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، أي بالنبوة والرسالة والملك والرئاسة، فيجمع لك بين النبوة والملك كما تدل عليه هذه الرؤية التي أراك الله، يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة. سبحانه توفيق، تجد الحين بعض العوائل موفقة. وذلك في آخر الآية سيذكر الله أن ربك عليم حكيم. سنأتي ما الحكمة، لماذا انتهت هذه الآية بهذين الاسمين؟ اسم ربك يعرف القلب الصافي والقلب الذي يستحق العلم والذي يستحق الرفعة والذي يستحق التمكين والذي يستحق مدارج العبودية، وربك يعلم من يجعله يحارب الله وينشر الفساد إلى آخره. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، وهم إخوته وذريته، وأسبغ عليهم من النعم الكثيرة، ولو لما فيه أنهم تابوا في آخر الأمر. وعلى قول البعض العلماء أنبياء أو غير أنبياء، أنبياء، كما أتمها على أبويك من قبل، أي قبل هذه الرؤية أو قبل هذا الوقت، إبراهيم وإسحاق، فجعلهما نبيين. وقوله إبراهيم وإسحاق بيان لأبويه، وعبر عنهما بأنهما أبوان ليوسف، مع أن إبراهيم جد أبيه وإسحاق جده، للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء وللمبالغة في إدخال السرور على قلبه، أن ستكون كفلان وكفلان حتى ينشرح صدره. إن ربك عليم حكيم، عليم من يصطفيه لحمل الرسالة، عليم بمن يستحق النعمة، عليم بمن يستحق الكرامة، عليم بمن يعطى الصفات الجلية والصفات الكبيرة والصفات العظيمة، حكيم في صنعه وتصرفاته. إذن هذه النعمة على يوسف على ذريته كائنة وفق علم الله وحكمته، فعلمه هو علمه بالنفوس الصالحة لهذه الفضائل لأنه خلقها لقبول ذلك، فعلمه بها سابق، وحكمته وضع النعم في مواضعها المناسبة سبحانه. فاقتضت حكمة الله وعلمه أن يعطى هذا الأمر، لأن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا لعلم وحكمة. وقال البغوي قال ابن عباس كان بين رؤيا يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه وإخوته 40 سنة، وهو قول أكثر أهل التفسير. قال الشوكاني وكان هذا الكلام من يعقوب مع ولده يوسف تعبيرا لرؤياه على طريق الإجمال، أو علم ذلك من طريق الوحي، أو عرفه بطريق الفراسة وما تقتضيه المخايل اليوسفية، لأنه كأنه يعقوب فهم ما مراد هذه الرؤيا وأن يوسف سيكون له شأن عظيم. الفوائد: من فوائد هذه الآية أن النبوة والاصطفاء لا تنال بالمجاهدة ولا بالتمني، وإنما هي اختيار من الله عز وجل. ومنها بيان أفضال الله على آل إبراهيم بما أنعم عليهم فجعلهم أنبياء وآباء وأحفاد. ومنها إطلاق اسم الأب على الجد. ومنها كان يوسف أعبر الناس للرؤية في زمانه. وفيها أن الصفات التي تختم بها الآيات لها مدلولات ترتبط بالسياق والسباق. وفيها التربية في الصغر لها فوائدها في الكبر. ثم قال الله تعالى لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين. الآيات جمع آية، والمراد هنا العبر والعظات، أي لقد كان في يوسف وأخوته، أي في قصة يوسف مع إخوته، عبر وعظات ودلالات وبراهين عظيمة تدل على قدرة الله وعلى حكمته الباهرة، على فضل الصبر، على عاقبة الخير وعلى عاقبة النصر، وآية على ما يقع للحاسد من البغي وعلى خطر الحسد وعلى حسن الصبر وحسن الطوية. لقد كان في يوسف وأخوته آيات. سؤال: لماذا قدمت هذه الآية قبل الصورة؟ طيب أنا حينما أقول عندي لك قصة، ترى قصة عظيمة، قصة فيها ماذا تستفيد؟ تحمس وتجر الانتباه. يعني تخيل قصة الله يخبرك قبلها هذا الكلام، الموفق يرعى لها سمعه وغير الموفق لا يبالي. هذه مقدمة عظيمة، كأنه يقول لك انتبه، وهذا كلام الله. كلام من؟ كلام الله عز وجل. الله يخبرك قبل القصة، انتبه سنبدأ بالقصة. هذه القصة فيها آيات وعبر ودلالات عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. وسأذكر لكم بعض كلام أهل العلم مما قيل من الآيات والعبر في هذه القصة العظيمة، في كل قصص القرآن وخاصة في قصة يوسف. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، دلالات عظيمة لأشياء كثيرة في كل شيء. للسائلين، أي لمن يتوقع منهم السؤال بقصد الانتفاع، آيات عظيمة لكل من سأل عن قصتهم وفتح قلبه للانتفاع بما فيها من حكم وأحكام تشهد بصدق النبي فيما يبلغه عن ربه. آيات للسائلين، عبرة للمعتبرين. وقيل للسائلين اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن القصة فأخبرهم، وقيل للسائلين وغير السائلين فاكتفى بالسائلين كما قال وسرابيل تقيكم الحر أي والبرد. إذن هذه آيات للسائلين الذين يسألون إما بلسان المقال أو بلسان الحال. بلسان المقال ما خبر هذه القصة، وبلسان المقال من يبحث عن القرآن وعن قصص القرآن سيكون له فيها آيات وعبر ودلالات عظيمة. نسمع بعض كلام أهل العلم في هذه الآيات العظيمة. نسمع لابن الجوزي يقول ابن الجوزي رحمه الله وفي وجه هذه الآيات 5 أقوال: أولا الدلالة على صدق محمد حينما أخبر أخبار قوم لم يشاهدهم ولا نظر في الكتب، ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي، صدق رؤياه وصحة تأويله، ضبط النفس وقهر الشهوة حتى قام بحق الأمانة، حدوث السرور بعد اليأس. قال البغوي: آيات للسائلين، أي دلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، عبرة للمعتبرين، فإنها تشتمل على حسد إخوة يوسف وما آل إليه أمرهم من الحسد، وتشتمل على رؤياه وما حقق الله منها، وتشتمل على صبر يوسف عن قضاء الشهوة وعلى الرق وفي السجن وما آل إليه أمره من الملك، وتشتمل على حزن يعقوب وصبره وما آل إليه أمره من الوصول إلى المراد، وغير ذلك من الآيات. قال ابن عاشور: ففي قصة يوسف دلائل على ما للصبر وحسن الطوية من عواقب الخير والنصر، أو على ما للحسد والإضرار بالناس من الخيبة والاندحار والهبوط. وفيها من الدلائل على صدق النبي وأن القرآن وحي من الله، إذ جاء في هذه الصورة ما لا يعلمه إلا أحبار أهل الكتاب دون قراءة ولا كتاب، وذلك من المعجزات. وفي بلاغة نظمها وفصاحتها من الإعجاز ما هو دليل على أن هذا الكلام من صنع الله ألقاه إلى رسوله معجزة له على قومه أهل الفصاحة والبلاغة. وبقيت كلام أهل العلم نفس هذا الكلام، وأن من أعظم الآيات للمعتبرين. يقول الخازن: آيات للسائلين، أي عبرة للمعتبرين، فإن هذه القصة تشتمل على أنواع من العبر والمواعظ والحكم، ومنها رؤيا يوسف وما حقق الله فيها، ومنها حسد إخوته له وما آل إليه أمرهم من الحسد، ومنها صبر يوسف على إخوته وبلواه مثل إلقائه في الجب وبيعه عبدا وسجنه بعد ذلك وما آل إليه أمره من الملك، ومنها ما تشتمل عليه من حزن يعقوب وصبره على فقد ولده وما آل إليه أمره من بلوغ المراد، وغير ذلك من الآيات التي إذا فكر الإنسان فيها تبر والتعظ. نعم، وذكرنا في دروس التفسير وسأذكره إن شاء الله في نهاية الدرس، ما يوفق لهذا الأمر إلا من أيقن بالقرآن وعرف أن هذا الكلام 100% صحيح. آيات عجيبة، من ألقى السمع وألقى قلبه وانتبه سيخرج بفوائد عظيمة من قصة القرآن بكلها، وخاصة هذه القصة. هذه الآية فيها فوائد: أولا، أن قصص القرآن أعظم العبر والآيات لمن وفقه الله للاعتبار، ومنها الحرص على فهم قصة يوسف وما وقع فيها من أحداث، فإن ذلك يؤدي إلى تقوية الإيمان والوثوق بعهد الله وبنصره. ومنها أنه على المسلم القارئ للقرآن أن يلتمس وجه العبرة في القصص القرآني، وبخاصة قصة هذا النبي يوسف. ومنها أن هذه القصة دلالة عظيمة على وحدانية الله ونبوة محمد وغير ذلك مما تضمنت القصة مما سيأتي. ومنها أن السائلون هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات. وقد ذكرنا لكم قاعدة في عند وقوع الآيات، ينقسم الناس ها؟ غير متعظ، ليس كل أحد يتعظ بالآيات، هذه انتبه ذكرناها، هذه يوميا تمر معنا في الدروس، فقليل من الناس من يعتبر، فليس كل الناس يعتبرون لا، فلو تقع وقعت آيات عظيمة، وهذه أنبياء الله، ناقة صالح خرجت من الجبل وما حد اتعظ، ونوح وغيرهم وغيرهم، إلا من وفقه الله عز وجل. نعم. ثم قال الله عز وجل: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بدأت القصة هنا حينما اجتمع هؤلاء الفتة على طفل صغير. انظر إلى خطر الحسد، ناس كبار يتفقون ويتأمرون على طفل ولتعرف خطر الحسد، وتعرف أن من طهر قلبه فهو الموفق. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، بيان لما قاله إخوة يوسف فيما بينهم قبل أن ينفذوا الجريمة. والمراد بأخيه أخيه من أبيه وأمه، وهو بنيامين على هو المشهور عند العلماء إن اسمه بنيامين، وكان أصغر من يوسف. أما بقيتهم فكانوا إخوة له من أبيه فقط. طيب، أي قال إخوة يوسف وهم يتشاورون في المكر به، ليوسف وأخوه بنيامين أحب إلى قلب أبينا منا، مع أننا نحن جماعة، ونحن عصبة يعني جماعة من الرجال الأقوياء الذين عندهم القدرة على خدمته ومنفعته والدفاع عنه دون يوسف وأخيه. هكذا نار الحسد والغيرة ماذا تفعل؟ قتل وسهل. إن أبانا لفي ضلال مبين، تعليل للمكر، يعني دفع الخطأ عن أنفسهم. لماذا نفعل ذلك؟ لكذا نفعل ذلك فيما يفعلونه بيوسف وإلى آخرهم. والمراد بالضلال هنا عدم وضع الأمور المتعلقة بالأبناء في موضعها الصحيح، لأننا قلنا هذا الكلام لأن الضلال يطلق في القرآن على ثلاث إطلاقات، فمنها يطلق بمعنى والعياذ بالله بمعنى الكفر والضلال عن الحق والذهاب عن الحق التي جاءت به الرسل، وهذا أكثر ما يراد في القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وهذه من قواعد التفسير العظيمة، أن الآية كلها عدة معاني يجب على الإنسان يعرفها. ويطلق الضلال بمعنى الغيبة والهلاك. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي غبنا تحت الأرض، يعني متنا تحت الأرض وغبنا تحت الأرض، وظل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب وغاب عنهم ما كانوا يعتقدون فيما كانوا يعبدونه من دون الله. المعنى الثالث الوارد هنا بالآية هذه إن أبانا لفي ضلال مبين. نعم، فالمراد هنا بالضلال عدم وضع الأمور المتعلقة بها. ولم يريدوا بقولهم إن أبانا لفي ضلال مبين الضلال في الدين، إذ لو أرادوه لكانوا كفارا. لماذا؟ نبي هؤلاء نبي. فاتفق العلماء أن المراد بالضلال هنا عدم وضع الأمور في مواضع، يعني أبانا الأب لم يفعل الشيء الصحيح في مع أبنائه، بل أرادوا إن أبانا لفي ذهاب عن وجه التدبير في إثار 12 مع استوائهم في الانتساب إليه. إن أبانا لفي ضلال مبين. وسيأتينا بالفوائد أن من أسباب الحقد والحسد تفضيل بعض الأولاد على بعض. ويرد سؤال، كيف يفضل يوسف على البقية مع أنه نبي من أنبياء الله ولا تخفى عليه، أو لا تخفى عليه هذه الأمور؟ لا، ما تخفى عليه الأمور. قيل، وهو أصح الأقوال، أنه فضلهما بالمحبة في أمر قلبي لا يملك الإنسان نفسه، فإن المحبة القلبية ليست باختيار الإنسان، ليست باختيار الإنسان. والمحبة ليست في وسع البشر، فكان معذورا في ذلك. ويدل لذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول قد رزقت حبها، من؟ خديجة. ولما سئل عن من أحب إليك من الرجال قال أبو بكر، قال من من النساء؟ قال عائشة. هذا حب ماذا؟ قلبي، لا يملك الإنسان فيه شيء، هذا بالقلب. وقد جاء في حديث ضعيف صححه بعضهم، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، فيما تملك ولا أملك، هذا قسمي فيما أملك، العدل والمبيت وغيرها، فلا تلمني فيما لا أملكه، وهو الحب القلبي. نعم. وقد قال بعض العلماء إنما خص يوسف بمزيد المحبة لأن أمه ماتت وهو صغير، وهذا والله أعلم فيه نظر، هذا فيه نظر. والذي يظهر والله أعلم أنه عليه السلام إنما أحبه أكثر من غيره لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم يرى فيهم. وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها لتلك الإمارات عنده. ولا لوم على الوالد تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك. وإذاك يقول الخازن: ولأنه رأى فيه من آيات الرشد والنجابة ما لم يره في سائر إخوته. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. نسأل الله السلامة. قتل زهاق نفسه في طفل صغير في أشياء يكبرها الشيطان، كما يحدث الآن. أنت مثل وأنت ولد عمك ولا قريب، الشيطان يقول ترى يكرهك، ترى يبغضك، ترى يفرح، وأنت قلبك ويحمي على وما في شيء. نعم، فمن عرف خطط الشيطان ما يمكن يلعب عليه الشيطان. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. هذه المقترحات التي على الطاولة، إما قتل أو الطرح. بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، أو بعضهم قال هو واحد قال كذا أو نفعل كذا. اقتلوا يوسف، هذا الاقتراح الأول، أو قذفوه في أرض بعيدة مجهولة حتى يموت، أو اطرحوه أرضا، الطرح الرمي، أرضا ليس معناه طار أرضا كذا، وإنما في أرض بعيدة، في أرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم، أي إن فعلتم ذلك خلصت لكم محبة أبيكم دون أن يشارككم فيها أحد، فيقبل عليكم بكليته ويكون كل توجهه إليكم وحدكم، بعد أن كان كل توجهه إلى من؟ إلى يوسف. انظر حينما يفعل الإنسان الخطأ يبرر لنفسه أو لا، ما يبحث عن المبررات، وهذا أمر معلوم تكلمنا عنه في مجالسنا كثير، أنا تكلمت عنه من زمان، ونذكر أمثلة واقعية وكذا وكذا. شف، وتكون من بعده قوما صالحين، هذه يسمى تبرير. تبرير ليش؟ للجريمة. أي وتكون من بعد الفراغ من أمر يوسف، ما سواء عاد القتل أو الطرح في أرض بعيدة، قوما صالحين في دينكم بأن تتوبوا إلى الله فيقبل الله توبتكم. وانتهى الموضوع. نسأل الله السلامة. نعم، فهؤلاء عزموا على التوبة قبل صدور الذنب، نسأل الله السلامة. وهذا والعياذ بالله فيه من مكر الشيطان وخدعه، وفيه عدة مفاسد. كما تقول لشخص أنت خذ المال الربوي والحمد لله الله غفور رحيم، بعد ما تأخذه توب إلى الله. كل أحد يعرف إن ماذا وش هذا، هذا تسهيل للمعصية وتسهيل للمعصية وغيرها. فهؤلاء عزموا على التوبة قبل صدور الذنب، نسأل الله السلامة. وهذا نوع من المكر والكيد الذي يزينه الشيطان، وفي عدة مفاسد. اسمع، أولا استصغار للمعصية، صح؟ كأنها معصية عادية، يا أخي رح خذ ربا وبعدها تب وانتهى الموضوع، أفعل الزنا وبعدها تب والحمد لله غفور رحيم وغيره وغيره، صح؟ استصغار للمعصية واستخفاف ببعض، وهذا أخطر شيء. وإذا يقول بعض السلف لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى من عصيت، وتأكد هذا قاعدة، لا شفت الإنسان يستصغر المعصية خلاص وقع، لا شفته يستصغر المعصية هذه خفيفة كل الناس يسوونها، اعرف أن الرجل وقع، لأن المسلم مهما كان استصغر. في البخاري: إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم الشعر، كنا نعدها من بقات. هنا سؤال، طيب هي صغائر القلب، طيب لماذا يعدونها من الموبقات مع أنها ربما تكون صغيرة على حسب قوة الإيمان؟ فالمؤمن عنده الشيء الصغير يعني شيء عظيم، لأنه ينظر إلى من عصى، وهذا الشخص 20 سنة ما يصلي الفجر والأمر عادي، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس عيانا بيانا والأمر عادي، كلها ترجع إلى القلب. طيب، وأريد أن نستطرد حتى لا ينتهي. طيب، ثانيا تسويفا بالتوبة، مع أن التوبة واجبة مباشرة، دافع للشر وتسويقه. يعني أنت مثلا تحث واحد على الشر، شو تقول له؟ تقول سوه، بعدين تب. ما رأيك في إنسان يعني هذا العمل من مسوغات ومن الدوافع للشر؟ نسأل الله السلامة. وذكر بعض العلماء أيضا فائدة رابعة وهذه موجودة: تسهيلا لفعله، تسهيلا لفعله، يصير العمل الذنب سهل. أنت خذ الربا وبعد الربا تب إلى الله عز وجل، أنت خذ الرشوة واستفد وبعده تب إلى الله تبارك وتعالى، تسهيلا لفعله. خامسا إزالة لشناعته. ما يتكلمون عن شناعته، الأصل في المعصية أنه تشنع تعظم، منكر عظيم قد وقد أمور كثيرة، هذه الشناعة تروح لما تروح؟ الله غفور رحيم، بعد ما تفعل الذنب تتوب. وتنشيطا بعضهم لبعض، تنشيط، شفتوا خطرة؟ نسأل الله السلامة، نعوذ بالله، هذا موجود في هذا الزمن. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف فإن قتله أعظم إثما وأشنع. والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل هذا الشخص وهو أكبرهم، سيأتينا بالفوائد أن الشر بعض الشر أهون من بعض. هذا القائل يقول: لا تقتل يوسف، كأنه يعني استعظم قتل، أمر القتل مهما كان أمر عظيم. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، بيان للرأي الذي اقترحه عليهم واستقر عليهم أمره، وهو إلقاؤه في الجب، وهو الجب البئر. يلتقطه بعض السيارة، جمع سيار، والمراد بهم جماعة المسافرين الذين يبالغون في السير ليصلوا إلى مقصودهم. والمعنى: قال قائل من إخوة يوسف: أفزعه ما هم مقدمون عليه بشأن أخيهم الصغير، لا تقتل يوسف لأن قتله جرم عظيم، وبدلا من ذلك ألقوه في قعر الجب حيث يغيب خبره إلى أن يلتقطه من الجب بعض المسافرين فيذهب به إلى ناحية بعيدة عنكم، وبذلك تستريحون منه ويخلو لكم وجه أبيكم. يقول قرطبي رحمه الله: السيارة الجمع الذين يسيرون في الطريق للسفر، وإنما قال القائل هذا حتى لا يحتاج إلى حمله إلى موضع بعيد ويحصل المقصود، فإن من التقطه من السيارة يحمله إلى موضع بعيد، وكان هذا وجها في التدبير حتى لا يحتاجوا إلى الحركة بأنفسهم، فربما لا يأذن لهم أبوهم وربما يطلع على قصدهم. وقال السعدي: وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف، طبعا أحسنهم رأيا في الشر، الشر درجات، يعني هذا أحسن رأي. قال: وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. قال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم هذا على جرائم كثيرة من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له، والغدر بالأمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم، وعفى الله عن ذلك كله حتى لا ييأس أحد من رحمة الله تعالى. وقال بعض العلماء: عزموا على قتله وعصمهم الله رحمة بهم، ولو فعلوا ذلك لهلكوا جميعا، إلى غير ما قال. وهنا تبحث مسألة: كيف فعلوا هذه الأمور الخطيرة؟ أولا قال بعض العلماء: ليسوا بأنبياء، وعلى هذا القول انتهينا، على هذا القول انتهي، ليسوا بأنبياء، وقد رجحناه في الدرس الماضي، وقد قال ابن كثير في تفسيره: ولم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وقال بعض العلماء: كيف يكون أنبياء وهم يخططون على قتل صغير وغدر بالأمانة وغدر بالعهد وعقوق للأب وإلى آخره مما هو معلوم، وفعلوا هذه الأفعال. القول الثاني اللي قالوا نبي، قالوا هذا قبل النبوة، قالوا قبل النبوة. وقال بعضهم إنها زلة منهم وقعت، أوقعهم فيها لهيب الحسد في صدورهم، والله أعلم. والذي يظهر لنا أنهم ليسوا بأنبياء. هذه القطعة وهذه الآيات فيها فوائد كثيرة نمر عليها سريعا. أولا أن الميل القلبي أمر خارج عن نطاق البشر، ومنها وجوب عناية الوالدين بمدارات الأولاد وتربيتهم على المحبة والعدل، ومنه اجتناب تفضيل البعض على البعض، ومنها ذوو المصالح قد يجتمعون على هدف مشترك ولو كان فيه خطر وضرر، ومنها الحسود لا يسود. لما حسدوا يوسف على تقديم أبيه له لم يرضى سبحانه حتى أقامهم بين يدي يوسف وخروا له سجدا ليعلموا أن الحسود لا يسود. هذا أمر معلوم، اثنين ما يسودون منهم البخيل والحسود أبدا، هذا متفق عليه حتى عند الذي لا يعرف شيء بالعلم، ما يمكن يسود البخيل والحسود، ما يمكن أبدا. ومن فوائد الآيات أن الحسد سبب لكثير من الشرور، فما تراه بين القبائل والمجتمعات وعيال العام كله سبب ماذا؟ الحسد، فهو سبب لكثير من الشرور. قال الله تعالى عن اليهود والنصارى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. كفارا، أخبر الله كفارا حسدا، حسدا من عند أنفسهم لا لسبب آخر. شوف ماذا يفعل الحسد، مع أنهم يعلمون بعضهم من هؤلاء على حق، وأن النبي على حق، وأن الإسلام على حق رحمك الله. وكان من أسباب امتناع القرشيين من الإيمان ما ذكره الله بقوله: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال ابن تيمية: ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. أبدا. ومن فوائد الآيات أن الإنسان إذا خضع لوسوسة الشيطان انحط إلى أسفل سافلين. انظر هؤلاء ماذا يخططون على طفل صغير، حينما رضي بوسوسة الشيطان والتفت للشيطان وقبل رأي الشيطان انظر ماذا اجتمعوا. ستأتي فائدة نسيتها أنا لكن لعله. ومنها الاقتصاد عند الانتقام والاكتفاء بما حصل به الغرض دون إفراط، لأن غرضهم هو إبعاد يوسف عن أبيهم، وهذا الإبعاد يتم عن طريق إلقائه في غيابة الجب. ومنها خطر الظهور والتنافس على الظهور، فإنه يؤدي إلى اضمار الشر والتخلص من الأقران، لأن كل واحد يريد أن يظهر كما بالضرات وما الضرات إلى غيره. ومن فائدها الغيرة تؤدي في نهايتها بالقتل، فلا يؤذي الإنسان نفسه بل يؤذي غيره. ومن الفوائد ذكرها السعدي رحمه الله، نسيت أجيب كتاب عشان نقرأ نفس كلامه، يقول انظر الذنوب ماذا تجر، من حسد جر إلى ماذا؟ عد من محاولة قتل ومحاولة إبعاد وعقوق وضرر وخيانة بالأمانة وكذب وغش إلى آخره، فالذنوب تجر إلى ذنوب. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى.